أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في قول الشيخ الصدوق رضوان الله عليه من أنه قال بجواز نوم الجنب في المسجد مطلقة من دون تقييد كلامه بالوضوء، خلافا لما ورد في صحيحة محمد بن القاسم، حيث أن مستنده هو هذه الصحيحة. الصحيحة إنما ورد قال لا بأس بأن ينام الجنب في المسجد مع الوضوء مع التوضؤ، وقد تقدم ذكر الصحيحة. ولذلك أشكل على الشيخ الصدوق إذا كنت تقول بجواز نوم الجنب في المسجد لابد أن تقيده مع التوضؤ، وإذا كان دليلك صحيح محمد بن القاسم. أما إذا كان لك دليل آخر فلم نستطر على مثل ذلك الدليل. هذا ما تقدم في مع ما تقدم في صحيحة محمد بن القاسم من أنها هذه الصحيحة أعرض الأصحاب عنها لأنها موافقة للتقية. هذا ما تقدم، إلا أن السيد الخوي استشكل على سند هذه الصحيحة بأن محمد بن القاسم مشترك وفيهم بين جماعة وفيهم من لم يكن ثقة، فإذا كان الأمر كذلك لا يمكن الاعتماد على مثل هذا السند. لكن يورد عليه بأن محمد بن القاسم مشترك بين اثنين هما ثقتان، محمد بن القاسم ابن الفضيل ومحمد بن القاسم ابن المثنى، وهما ثقتان وثقهما النجاشي وغيره، والقرائن والملابسات تدل على أنهما هما هذا، أن محمد بن القاسم الوارد في سند الصحيحة هو هذين أحد هذين الرجلين. فالسند صحيح من حيث السند صحيح لا غبار فيه. وإما الدلالة ما ذكرنا، إلا أن هناك قول من أن هذه الصحيحة إنما تقيد الإطلاقات التي وردت في المقام. الروايات دلت على أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد، هذا والدخول في المسجد يحرم على الجنب المكث في المساجد. هذه الصحيحة تقيد هذا الإطلاق إلا لأجل النوم مع التوضي. إذا كان النوم لأجل النوم مع التوضي يصح ذلك ولا بأس، بينهما عموم مطلق، فتلك تدل على حرمة الدخول والمكث في المساجد. هذه الصحيحة تقيد بالنوم ومع التوضي، فيمكن الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد. إلا أنه استشكل على هذا بأنه إذا كان الأمر كذلك الصحيحة موهونة من حيث إعراض الأصحاب ومن حيث كونها موافقة للتقية، لأنها هذا، وإلا لو كنا نحن وهذه الصحيحة ولم يعرض الأصحاب عنها الأمر كما ذكروا، فإن هذه الصحيحة تقيد المكث في المسجد بأن يكون نوما مع التوضي، وهذه تقيد تلك الإطلاقات، فيحرم المكث في المساجد إلا إذا كان المكث على نحو النوم مع التوضي ولا بأس به ويقيد. لكن هذه الصحيحة قد أعرض عنها الأصحاب ولا يعملون بها. ذكر المحقق الهمداني من أنه هنا بين الصحيحة وبين الآية التباين، لأن الآية الشريفة تقول إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، جعل الغاية أي المكث في المساجد، حرمة المكث في المساجد مغيات بأن يغتسلوا، بعد الغسل يجوز حينئذ، فمغيات الحرمة مغيات بالغسل والاغتسال. هذه الصحيحة تبين أن النوم في المسجد يصح مع التوضي لو جعلنا هذا الصحيحة مع الآية الشريفة. هناك مغيات بمن؟ بالاغتسال، وهنا مقيد بالوضوء، وهما بينهما التباين، الغسل والوضوء أمران متباينان. فحينئذ جعل بين الصحيحة والآية الشريفة جعل بينهما من النسبة نسبة التباين. هناك مغيات بالاغتسال، هنا مغيات بالوضوء حتى يجوز النوم إذا توضأ. إلا أنه ليس الأمر كذلك، أن الاغتسال في الآية الشريفة ليس قيدا للحكم وهو حرمة المكث في المساجد، وإنما هو رافع لموضوع الجنابة، يحرم المكث في المساجد حتى يغتسل. الغسل رافع للجنابة حينئذ وليس مغيات للحكم. فإذا كان غاية مغيات لأجل رفع الموضوع عاد الإشكال السابق، يكون الإطلاق فيها وهذه صحيحة مقيدة، ترجع النسبة بينهما عموم مطلق حينئذ. فالاغتسال في تلك الآية الشريفة لا لأجل أنها غاية، الاغتسال غاية للحكم وهي الحرمة، بل إن الاغتسال رافع لموضوع الجنابة لا ربط له بأن يكون الحكم مغيّا. فحينئذ عادت النسبة بين تلك الآية الشريفة والصحيحة أن ترجع إلى نسبة العموم مطلق، يحرم المكث في المساجد إلا أن يغتسل فيرفع موضوع الجنابة. هذه الصحيحة يقول يجوز المكث في المساجد إذا كان بعنوان النوم مع التوضي، فيرجع بينهما النسبة نسبة العموم مطلق. لكن مما يهون الخط أن هذه الرواية موهونة بالإعراض موافقة للعامة، حيث ذهب الحنابلة وإسحاق إلى جواز نوم الجنب في المساجد، حينئذ يترك هذا. ذكر المحدث الكاشاني في المقام أيضا بأن المراد من التوضي في الحديث إنما المراد منه الاغتسال، أخذ بالمعنى اللغوي للفظ التوضي، فقال بأنه إلا أن يتوضأ إلا أن يغتسل، فلا تعارض بين هذه الروايات إذا كان المراد منه الاغتسال. إلا أن صرف اللفظ عن معناه العرفي الظاهر إلى معنى اللغوي يحتاج إلى قرينة. التوضي شيء عند الغرف والعرف، والاغتسال شيء آخر. فإذا أراد المحدث الكشاني أن يصرف لفظ التوضي عن معناه العرفي إلى معنى آخر يحتاج إلى قرينة وهو مفقود. ذكرنا أن هذه الصحيحة على فرض اعتبارها والعمل بها هذه الاحتمالات تجري. وأما إذا قلنا بأن الصحيحة قد أعرض الأصحاب عنها وإنها موافقة للتقية فلا اعتبار لهذه احتمالات. ثم نرجع إلى عبارة السيد الماتن، قال يحرم الدخول في المساجد، يحرم المكث في المساجد لا إلا إذا كان على نحو العبور أو المرور، فإنه مرور جائز، عبارته هكذا. قال المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور، وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس. استثني من حرمة الدخول في المساجد موارد، المورد الأول المرور في المساجد، وفسره الفقهاء ومنهم السيد الماتين بأن المراد من المرور هو الدخول من باب من أبواب المسجد والخروج من باب آخر، هذا هو التفسير المعروف للمرور. ويدل على ذلك الآية الشريفة إلا عابري سبيل، وصحيح محمد بن مسلم وزرارة، وصحيح جميل، فلا إشكال في الحكم من حيث جواز المرور في المساجد، مرور الجنب في المساجد الحكم مسلم. إلا أن لفظ المرور فسروه بهذا التفسير، وفي رواية الاجتياز هو صحيح، صحيح جميل، وردت فيه هذا الصحيح لفظ الاجتياز إلا مجتازين، إلا مجتازا. فحينئذ الأولى أن نرجع إلى نفس الكلمة التي وردت في الآية الشريفة، أن نأخذ بلفظ العبور، فإن العبور يتضمن هذا المعنى الذي قالوه، وهو الدخول من باب من أبواب المسجد والخروج من باب آخر بزيادة، وهون يكون على سبيل الاستطراق أن يجعل المسجد طريقا. فلفظ العبور يتضمن هذا المعنى مضافا إلى هذه الزيادة أن يكون على نحو الطريق والاستطراق، بأن يجعل المسجد طريقا فيدخل من باب ويخرج من باب آخر. وكان الأجدر بهم أن يذكروا لفظ العبور أحسن من لفظ المرور، وإن ورد لفظ المرور في الرواية، لفظ المجتاز ورد والاجتياز ورد في الرواية، إلا أن العبور فيه هذا المعنى فيتضمن ما ذكروه، وهو الدخول من باب والخروج من باب آخر، مضافا إلى أنه بعنوان جعله طريقا، أي الاستطراق في المسجد، لا يسلق العبور إلا هذا المعنى. حينئذ فلا يسلق العبور لو دخل من باب وخرج منه، أو أنه دخل في الباب من باب المسجد ودخل وأراد أن يخرج خرج من طريق نفس الطريق الذي، ولكن رجع من ذلك الباب، كأنما دخل من جانب من أجواء من جانبي الباب وخرج من جانب آخر من ذلك الباب، طلاقتين، طلاق يدخل فيه والطلاق يخرج منه، أيضا لا يسلق عليه العبور. هذا هو الذي ذكروه في المقام. فالعبور يتضمن ما ذكروه، وهو الدخول من باب والخروج من باب آخر، مضافا أن يكون هناك استطراق في البين، أي جعله طريقا. هذا هو الذي نريد أن نثبته. فلا يسلق العبور على ما إذا دخل من باب وخرج من نفس الباب، أو دخل من باب ولكنما دخل من باب في المسجد ومر في المسجد في أروقة المسجد وخرج من باب آخر، مشى في المسجد، فحينئذ لا يسمى هذا استطراقا. أو دخل من باب وأراد الخروج من ذا خروج من يرجع الطريق بشكل يرجع من جانب آخر من هذا الباب، كل ذلك لا يصدق عليه العبور. هذا ما ورد ما يتضمنه الآية الشريفة. وأما الروايات فقد ورد فيه لفظ الاجتياز كما في صحيحة محمد بن مسلم وزرارة في الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين، وده وورد لفظ المرور كما في صحيحة جميل حيث ورد هذه العبارة فيها، قال سألته صحيح جميل في الجنوب، في قال سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الجنوب يجلس في المساجد، قال لا، لكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول الذي تقدم. فحينئذ لا وردت في الروايات لفظ المرور، وردت في الروايات لفظ الاجتياز، وفي الآية الشريفة لفظ العبور، ومراده شيء واحد، إلا أن العبور كان أولى منهما. هذا ما يدخل في هذا ما ذكروه في المقام. إلا أنه هنا مطلب، وهو أنه لو دخل من باب وخرج من نفس الباب، أو دخل من باب في المسجد ومشى في المسجد في أروقة المسجد وخرج من باب آخر، هل يسلق عليه المرور هذا؟ وهل يسلق عليه العبور؟ العبور لا يسلق عليه، ولكن هل يسلق عليه المرور؟ يقول السيد الوالد: إذا شككنا في مورد أنه هل يسلق عليه المرور، لا يمكن التمسك بالآية الشريفة حينئذ، لأن شك في الموضوع، والتمسك بالآية الشريفة هو التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية، فحينئذ بما أنه شبهة تحريمية هذه الشبهة التحريمية المرجع فيها البراءة عند الجميع، حتى عند الأخباريين الشبهات التحريمية نرجع فيها إلى البراءة، فحينئذ نشك في صدق المرور عليه، نشك في صدق الاجتياز عليه، فحينئذ نرجع إلى أصالة البراءة. إلا أنه يشكل عليه من أنه إذا جعلنا مطلق الكون في المسجد حراما كما استفدناه من الأدلة المتقدمة، يحرم على المسجد الدخول في المساجد كلها، قلنا لأنه يستفاد من الآيات الروايات الكون في المسجد، كون الجنوب في المسجد حراما، فحينئذ لا معنى للرجوع إلى البراءة، نرجع إلى تلك الإطلاقات والأدلة العمومات الدالة على النهي عن دخول الجنوب مطلقة، كون في المسجد هو حرام. فحينئذ لو شككنا في صدق المرور عليه، في صدق العبور، في صدق الاجتياز عليه، هو كائن في المسجد، كونه في المسجد حراما، فنرجع إلى الإطلاقات والعمومات حينئذ. إلا أنه استشكل في ذلك، وسيأتي تتمة الكلام إن شاء الله.